زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن التعزية وأنها تسلية المصاب وتقويته على ما أصابه، وأنها تشتمل على ثلاثة أمور: الحث على الصبر، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبران المصيبة. وقد ورد في فضل التعزية أحاديث لا تخلو من ضعف، ومن العلماء من حسن بعضها، وأن التعزية تكون لكل من أصيب بالميت، سواء من أهله أو من أصدقائه أو جيرانه أو محبيه أو طلابه. والتعزية تكون بكل وسيلة تؤدي المقصود منها، لفظاً، كتابةً، مباشرةً، بغير مباشرة. واستثنى جمهور العلماء المرأة الشابة، فلا يعزيها إلا محارمها مخافة الفتنة. وقلنا بأنه لو كان الميت صاحب معصية يعز أهله فيه، أليس مسلماً؟ أليست مصيبة في حقهم وهم مسلمون؟ وكذلك لو كان أهل الميت أنفسهم فيهم معاصي، لا مانع من تعزيتهم. ولو وضعوا منكرا في الجنازة مثلا، فإنه لا يسقط حق التعزية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يترك حق لباطل. وليس للتعزية لفظ محدد مخصوص، فتحصل بكل ما يسلي ويصبر ويهدئ ويطمئن ويسكن ويحث أهل الميت على احتساب الأجر. والأفضل أن يعزي بما عز النبي صلى الله عليه وسلم به: لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أما المعزى فلم يرد في السنة شيء يدل على ما يقوله، فكل ما أتى به من الألفاظ فهو حسن: جزاك الله خيرا على تعزيتك، أثابك الله على تعزيتك، ونحو ذلك. أي لفظ طيب من الأهل الميت يردون به على المعزين فهو جيد. قلنا إن الطرق كلها في التعزية المباحة المؤدية للمفعول أو للمطلوب أو لمعنى التعزية المحققة لمعنى التعزية: كتابة، اتصالا، مشافهة، مباشرة وبغير مباشرة. وتكلمنا عن التعزية في الصحف والمجلات، وقلنا إنه يخشى أن يكون من النعي المنهي عنه، خصوصا إذا كان في ذكر مآثر الميت وكيل المديح والإطراءات، أو دفع الأموال الباهظة والنفقات لأجل الإعلانات، إسراف. تكلمنا عن قضية متى تبدأ التعزية: بموت الميت أو بعد دفنه. وقلنا حاجة أهل الميت للتعزية متى تكون: أول وقع الصدمة، هم أحوج ما يكونون أول وقوع الصدمة. ولذلك التعزية من لحظة الموت. وإذا عزاهم بعض الناس قبل الدفن أو التغسيل أو الصلاة عليه فلا بأس بذلك، يحقق المقصود. وكذلك التعزية بعد الدفن لا بأس بها، والأفضل عند الجمهور هذا. وحد جمهور العلماء التعزية بثلاثة أيام، بحيث تكره بعدها حتى لا يكون هناك إثارة أحزان بدون داعي، فإنهم يكونون أحوج ما يكونون إلى التعزية في أول الموت، يعني في الأيام الأولى. وما دام المقصود منها تسكين قلب المصاب، وأن الغالب أن يسكن بعد ثلاث فلا يجدد له الحزن. واستثنوا ما إذا كان المعزي أو المعزى أحدهما غائب مثلا، فلا مانع، ما جاء إلا بعد ثلاث يعزى. وبعض العلماء اختاروا أنه ليس للتعزية وقت تنتهي به، بل تبقى سنة التعزية إلى أن يذهب عن المصاب أثر المصيبة، لأن بعض الناس ما يذهب عنه الأثر ولا بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين ولا، فلا بأس أن يعزى ويسلى ويصبر ويسكن ولو بعد 3. واختار هذا بعض الشافعية وبعض الحنابلة والمعاصرين الشيخان بن باز بن عثيمين وكذلك الشيخ الألباني رحمهم الله. إذا نسي المصاب المصيبة وزال أثرها عنه، هنا نقول لا فائدة من التعزية، بل هي إثارة أحزان. طيب لو واحد قال سأعزي في اليوم الأول والثاني والثالث وسوف أعزيه يعني بالهاتف وحضوريا وبرسالة جوال، نقول لا مانع، خصوصا إذا كان يحتاج، عنده ألم نفسي يحتاج، لو كررت عليه التعزية أفاده ذلك، أفاده. نأتي الآن إلى مكان التعزية. أما مكان التعزية فلم يأتي فيه شيء محدد، فيمكن أن تحصل بالمقابلة في المسجد، في الطريق، في العمل، بالمكالمة، بالرسالة، بالذهاب إلى بيته، وبكل ما تعارف عليه الناس أنه من طرق التعزية. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: وسواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن، وجاء فتاوى اللجنة الدائمة: وليس للتعزية وقت محدد ولا مكان محدد. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه. إذن هذا الأب عنده ابن صغير يأتي من خلف ظهره، فالأب يداعبه ويقعده بين يديه في الدرس، في حلقة العلم، فهلك هذا الولد الصغير، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه. إذن كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حلق علم، والصحابة يأتونها وبعضهم يأتي معه ولده الصغير ويضعه أمامه، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته قد هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقصد الذهاب للقاء الرجل. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه، فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. رواه النسائي وحسنه النووي وصححه ابن حجر وكذلك الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزاه عندما لاقاه، مما يدل على أن التعزية تحصل في أي مكان، حتى لو كان في المقبرة. وهي فتاوى اللجنة: تقبل العزاء من أهل الميت في المقبرة قبل الدفن أو بعده لا حرج فيه. انتهى. فما حكم اصطفاف أهل الميت في صف ليقبلوا تعزية الناس؟ من الأمور المشاهدة في هذا الزمن ما يفعله أهل الميت عقب البراق من دفنه من الاصطفاف في المقبرة لأجل أن يعزيه الناس، وهذا الأمر لا بأس به لكونه وسيلة إلى مندوب، لأن كثيرا من الناس قد لا يعرف أهل الميت ويصعب عليه تمييز أعيانهم من بين جموع المعزين والحاضرين الكثر، وقد لا يتيسر تعزيتهم عند تفرقهم نظرا لاتساع المدن وتنائي الديار. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: يقوم بعض المعزين بإخراج أهل الميت بعيدا عن القبر ووضعهم في صف حتى تتم معرفتهم وتعزيتهم بنظام، ولا تهان القبور، يعني ما في وطأ على القبور ولا امتهان لها، في مكان ما في قبور مدفون فيها أموات يصطفون، فما حكم ذلك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: لا أعلم في هذا بأسا لما فيه من التيسير على الحاضرين في تعزيتهم. مجموع فتاوى الشيخ، يعني بدأ من أن ينتقل من هنا وهنا ويبحث وسط الجموع عن هذا وين أين ولده، أين أخوه، أين هؤلاء هم. وكذلك سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الاصطفاف، اصطفاف أهل الميت في المقبرة أو عند باب المقبرة لتعزيتهم بعد الدفن مباشرة، فأجاب: الأصل أن هذا لا بأس به، لأنهم يجتمعون جميعا من أجل الحصول على كل واحد منهم ليعزى، ولا أعلم في هذا بأسا. مجموع فتاوى الشيخ. وقال في لقاء الباب المفتوح: وأما الاصطفاف للعزاء فهذا اتخذه الناس يقولون إنه أسهل. كان الناس في الأول كل إنسان في جهة من أهل الميت، فإذا عزوا واحدا جعلوا يلتمسون الآخر: أين فلان، أين فلان، فقالوا نجتمع جميعا ليكون ذلك أسهل. فإذا لم يتطور هذا الشيء إلى محذور فهذا لا أرى به بأسا إن شاء الله، انتهى. وسبب ترخيص العلماء بهذا الأمر، رغم أنه لم يرد في السنة، أن التعزية من أمور العادات والأصل فيها الإباحة، فكل ما تعارف عليه الناس من ألفاظ أو طرائق في التعزية لم ينكرها الشرع فهي مباحة في الأصل، ولا يمنع شيئا منها إلا نص شرعي، وهذا بخلاف العبادات المحضة التي يوقف فيها على ما ورد في النص دون زيادة ولا تغيير. طيب، ما حكم السفر من أجل التعزية؟ السفر لأجل التعزية لا حرج فيه ولا مانع منه، لأنه لم يسافر ويشد الرحل للتعبد عند بقعة معينة والصلاة فيها والطواف ونحو ذلك، وإنما سافر للتسكين والتطمين والتعزية والتسكين والمواساة، وهؤلاء قد يكونون أقارب فيكون من صلة الرحم الذهاب إليهم، فإذا احتاجوه واحتاجوا وقفته معهم يكون أولى وأولى. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن حكم السفر للتعزية في القريب والصديق، فقال: لا نعلم بأسا في السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق، ذلك من الجبر والمواساة وتخفيف آلام المصيبة. فتاوى الشيخ، فتاوى إسلامية. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا: إذا كان العزاء مجرد مواساة للأحياء وتطيب لخواطرهم ودعاء للميت المسلم بالرحمة والمغفرة فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كانوا من أقاربه، ففي سفره إليهم وعزائهم ومواساتهم تطمين لخواطرهم وتخفيف من مصابهم، وربما يكونون بحاجة حضوره. المنتقى من فتاوى الشيخ. المسألة التي تليها: ما حكم الاجتماع للتعزية بحيث يجلس أهل الميت ويجتمعون في مكان معين فيقصدهم من أراد العزاء، سواء اجتمعوا في بيت أهل الميت أو في ساحة أمام بيت أهل الميت أو في سرادق نصب في أرض فارغة لهذا الغرض أو في صالة أو في أي مكان يكون هناك اجتماع. وما نراه الآن من قضية السرادقات، يعني مسألة فيها نصب خيام وأنوار وكراسي، هذه المسألة فيها يعني عند أهل العلم اتجاهان. اتجاه الأول لا يرى الاجتماع للعزاء وأن هذا مكروه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وأقوى ما استدل به هؤلاء حديثان أو أمران. أولا أثر جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفن من النياحة. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. والحديث رواه أحمد وابن ماجه، ومن المعاصرين صححه الألباني. الشيء الثاني قالوا: هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل عمه حمزة وماتت بنتاه رقية أم كلثوم، وكذلك مات ابن عمه جعفر ابن أبي طالب، والصحابة مات لهم أقارب كثر، ما نقل أنهم اجتمعوا. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا جلس مكان معين وجاء الناس اجتمعوا إليه، أو هيئ المكان وصار فيه اجتماع. قالوا هذا من المحدثات. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأكره المأتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر، اللي هو أثر من؟ جرير. هذا كلام الشافعي في كتاب الأم. الكراسي بفلوس، والأنوار بفلوس، والسجاد بفلوس، والخيم بفلوس، والجيب الصبابي القهوة والشاي بفلوس. أنتم ماذا تفعلون؟ يعني تكلفون أهل الميت، يعني فوق المصيبة تصير في مصيبة ثانية. فإذا انضم إلى هذا وجبة غداء نازلة وجبة عشاء طالعة، هذا إيش معنى؟ يعني هذه الآن جمعتم عليهم بعد فوق مصيبة موت الميت الخسائر هذه المالية. قال النووي رحمه الله: أما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته. قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. هذا كلام النووي في المجموع. قال المرداوي في الإنصاف: ويكره الجلوس لها، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه. وقال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة ومكروه، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعيو جعفر جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس. الحوادث والبدع للطرطوشي. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر عند أهل العلم: لا يرى حرجا من الاجتماع والجلوس للتعزية إذا خلى المجلس من المنكرات والبدع ومن تجديد الحزن وإدامته. ومن تكلفة المؤنة على أهل الميت. وهذا قول بعض الحنفية وبعض المالكية كما في البحر الرائق ومواهب الجليل. قال ابن نجيم الحنفي: ولا بأس بالجلوس إليها، يعني للتعزية، ثلاثا من غير الارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل البيت، يعني أهل الميت في البحر الرائق. قالوا إذا كان جلوس غير مكلف ما في مانع من الاجتماع. دليلكم من أقوى ما استدل به هؤلاء حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، وهذا موضع الشاهد من الحديث، فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، يعني المعزيات ذهبنا، من بقي في البيت؟ الخواص. أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلن منها لأهل الميت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ما هي التلبينة؟ قالوا: حساء يعمل من دقيق ونخالة، وربما جعل معه عسل، وسميت بذلك لشبهها باللبن لبياضها ورقتها، هكذا في النهاية في غريب الأثر لابن الأثير. وذكروا أيضا في التلبينة أنها تصنع من الشعير، وفرق بعضهم بين المريض مرض الجسدي فيعمل له الشعير من الحبوب الصحاح صحيح الحب، الحساء يعمل منه، وأما المحزون المتألم نفسيا فيكون الحب مطحونا، حب الشعير الذي يعمل منه الحساء مطحونا. يعني قال ابن حجر هذا الأليق أو الأشبه. طيب، إذن دقيق نخالة ومن شعير وربما يجعل معه عسل، هذا حساء. الله عز وجل خالق الأغذية وهو يعلم آثارها، لأن واحد قال يعني هذه فيها علاج نفسي، طب هذا حساء، هذا كيف يعني، هذا إيش علاقة هذا الحساء بالآلام النفسية؟ نقول خلاص هذا ثبت في السنة، والله عز وجل خالق الأغذية وهو يعلم خصائصها وآثارها، والحمد لله أنه جعل لنا من الأطعمة التي خلقها ما يخفف الآلام والأحزان النفسية بل حتى الجسدية، لأنه قد ورد أثرها الجسدي تسرو عن فؤاد وترتق قلب المريض الحزين كما جاء في السنة. فإذن هذا الأثر حقيقي لهذا النوع من الطعام. لكن ما هو الشاهد من الحديث؟ فاجتمع لذلك النساء، معناها أنهم كانوا لا يرون بأسا في الاجتماع، اجتماع أهل الميت وغيرهم واجتماع غيرهم إليهم. لكن طبعا ما في انه عمل الطعام للضيوف، هذا غير وارد، تلبينة هذه اذا انصرف المعزون، هذه واضحه المساله. أيضا استدلوا بما جاء عن أبي وائل قال لما مات خالد بن الوليد اجتمعنا نسوة بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر أرسل إليهن فانههن لا يبلغك عنهن شيء تكرهه، يعني قبل أن ينقل إليك أخبار تكرهها. كأن القائل لعمر أرسل إليها فانههن، يعني عن هذا الاجتماع، كان يخشى أن تحصل منكرات في هذا الاجتماع، خصوصا عند النساء. سبحان الله، إذا صار اجتماع إلا ما تأتي الفرق المسعدات، يعني اللي تنوح معها واللي يعني، وهذه تلطم من جهة وهذه كأنه يعني، وبعض تنفيريات، وربما استؤجرت بعض المسعدات الصياحات الصائحات لهذا حتى تنوح، وكأنه هذا يعني أنه كل ما صاحت زيادة كل ما أنه يعني خففت عنها، فيتظاهرن بالألم أمامها ويتظاهرن ويا ليت فينا ولا في ابن ولا يا ليت فينا ولا فيكم ويا في بنتك ولا في بنتك ولا في ابنك ولا. طبعا هذا منكر واضح يعني. فإذا قضية اجتماع عائشة رضي الله عنها ومع النساء واضح يعني كيف كانت صفته. الحديث هذا لما مات خالد وليد اجتمعنا نسوة من بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر أرسل إلينا فانههن لا يبلغك عنهن شيء تكرهه، فقال عمر وما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والحديث رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح. طبعا أول شيء هذا يدل على مكانة خالد وليد في نفس عمر رضي الله عنه، ويرى أنه يعني البكاء على خالد فعلا صحيح، يؤسف عليه وعلى مثله تبكي البواكي وتذرف الدموع، وعلى ما كان من غنائه في الإسلام. وهذا يرد على من قال يعني أن عمر عزل خالد لأشياء، لا، هو ما كان يخشى من أن يفتتن الناس به، بس يظنوا أنه ما في نصر إلا بحضور خالد، لكن عمر يعرف خالد ويعرف قدر خالد ويعرف مكانة خالد وأثر خالد ومنجزات خالد رضي الله عنهما. ولذلك قال وما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. النقع إهالة التراب على الرأس، النقع التراب، والمعنى أن بعض المنكرات إهالة التراب على الرأس، مثل يعني قضية شق الجيوب وخمش الخدود وقطع الشعور والدعاء بالويل والخراب والثبور. ما لم يكن نقع أو لقلقة، اللقلقة الصوت، يعني رفع الصوت يعني النياحة، البكاء العادي، ذرف الدموع لا حرج فيه، صياح لا، صياح والعويل لا. طيب، إذن هناك من أجاز الاجتماع بدون منكرات وبدون مؤنة على أهل الميت. طيب، بماذا أجابوا عن أثر جرير؟ عندنا الآن أثر جرير بن عبد الله يحتاج إلى جواب. قالوا أولا أن الراجح فيه الضعف، فقد عله الإمام أحمد والدارقطني في العلل. قال أبو داود ذكرت لأحمد حديث هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام لهم من أمر الجاهلية. قال أحمد وما أرى لهذا الحديث أصلا. مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني. ثانيا قالوا يعني لو على فرض صحة الحديث فإن المنكر النياحة ليست لقضية الاجتماع بمفردها، وإنما إذا حصل الأمران، الاجتماع وعمل الطعام، لأن نص الأثر كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فلم يوصف الاجتماع فقط بمجرده بالنياحة، بل الاجتماع وصنعة الطعام. فإذا كان اجتماع فقط من غير صنع الطعام فلا يكون داخلا في النياحة. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة، لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت وما فيه من مخالفة السنة، لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما، يعني الناس، فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم، انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: المقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرأوا، يعني بعضهم يوزع أجزاء فيها ياسين، جيبوا سورة ياسين وزعوها على الحاضرين، يلا أقرأوا اقرأوا أوهب الثواب للميت. قال الشيخ: المقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرأوا ويأكلوا هذا لا أصل له، بل هي من البدع، وهذا ترى موجود في بلدان كثيرة، موجود يعني بلدان متعددة، أنه يصير الاجتماع ثم توزع الأجزاء، وربما وزعوا أجزاء القرآن وقالوا يلا كل واحد يقرأ جزء، يقرأ كل واحد يقرأ جزء في نفسه ويوهب الميت، وحين يقول يلا أقرأ الفاتحة، أقل شيء الفاتحة، أقل شيء. طيب ثم يؤتى بالأطعمة والحلويات، طبعا منظر مؤسف يعني كذا، وضع أنواع الحلوي الحين الآن، هم في حزن، وجيب بوفيهات أحيانا، وغريب يعني أحيانا تلقى ذبايح ومحاشي، وين الشطة كذا في العزاء، ناس جالسة موت الحين هذا ميت، وين المدري مطرشي، وين هذا يليق؟ هذا يعني فعل عقلاء، واضح إنه هذه سخافة، يعني هذه بدعة سخيفة، ما في تناسب أصلا، هذا ما هو عرس، ما هو مناسبة مفرحة توسع على الناس في الأطعمة. وبعدين كم ثمن هذه الأشياء؟ قال الشيخ: بل هي من البدع. أما لو زارهم إنسان يسلم عليهم ويدعو لهم ويعزيهم وقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس، يعني إذا قرأ لفائدة الحاضرين، ما هو قرأ ليهب الثواب، لا، يعظ الموجودين، مثلا كأن يقول إنك ميت وإنهم ميتون، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ونحو ذلك. قال الشيخ: فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس. أما أن أهل الميت يجمعون الناس أو يجمعون جماعة معينة ليقرأوا أو يطعموهم أو يعطوهم فلوسا، فهذه بدعة لا أصل لها. فتاوى نور على الدرب للشيخ. طيب إذن الشيخ أجاز الاجتماع، وسألته رحمه الله، قلت: ما حكم الاجتماع إلى أهل الميت وأن يصبوا للناس قهوة فقط؟ قال: لا مانع، لا مانع، يعني القهوة والشاي ليست من إيش؟ صنع الطعام، ما يطلق عليها إيش؟ صنع الطعام حتى تدخل للنياحة. طيب ماذا بقي؟ بقي الكلام في ما احتج به المانعون من الاجتماع أصلاً أن هذه بدعة وما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيجاب عنه بأن الاجتماع للعزاء من العادات وليس من العبادات، والبدع لا تكون في العادات بل الأصل في العادات الإباحة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، قال المرداوي وعنه يعني جاء عن أحمد الرخصة فيه يعني في الاجتماع، قال لأنه عزى وجلس، جاء وعزى وجلس. نقل عن أحمد أنه في بعض الحالات التي ذهب فيها إلى أناس مات ميت لهم عزى وجلس. قال الخلال سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع. وعنه الرخصة لأهل الميت نقله حنبل واختاره المجد ابن تيمية رحمه الله. وعنه الرخصة لأهل الميت ولغيرهم خوف شدة الجزع، يعني يكون في اجتماع لقضية المواساة، لو تركوا وحدهم استوحشوا. الاجتماع إليهم فيه نوع من التخفيف والتسكين والمواساة والتصبير. وإذا قلنا التعزية أمر مقصود شرعا ولا وسيلة لتحصيلها في هذه الأزمنة المتأخرة إلا باستقبال المعزين، يعني أنا وين أرى؟ من زمان من زمان كان المسجد يبنى في وسط البلد كذا، تخطيط المدني العمراني. من زمان الجامع يبنى في وسط وحوله دار الخلافة ودار القضاء يعني وحولها بيوت الناس، فخلص يعني أنت ستراه يعني أين سيذهب؟ أصلا كانت يعني بلدات صغيرة وقرى، ستراه يعني إذا ما رأيته في الطريق ستراه في المسجد، ستراه كذا طبيعة هذه البلدات الصغيرة. لكن الآن تعال شوف هذه بلد يعني 50 × 40 كيلو 60 في يعني أين، وهو في طرف البلد وأنت في الطرف الآخر، متى ستلقاه؟ لا طريقه طريقك ولا شارعه شارعك ولا مسجده مسجدك ولا جامعه جامعك ولا عمله عملك، متى سترى؟ فإذا ما ذهبت إليه لن ترى. ولذلك كلام المتأخرين يعني كلام علماءنا مثل المعاصرين واضح أنه منطلق من حاجة الناس، يعني وين أراه؟ ما يعني لابد أن نذهب إليه. ولذلك قالوا أنه لا بأس بالذهاب إلى أهل الميت، أين ستراه؟ فبما أن يعني الذهاب إليهم لتحقيق مقصود التعزية، تعزية شيء شرعي، كيف نحققه؟ إذا ما لنا طريق لتحقيقه إلا بالذهاب فسنذهب. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن استقبال المعزين والجلوس للتعزية فقال لا أعلم بأسا في من نزلت به مصيبة بموت قريب أو زوجة ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة، وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن. مجموع فتاوى الشيخ. طيب إذن انتهينا الآن من مسألة الأدلة وماذا يقال بشأنها، لكن في قدر مشترك بين أصحاب الاتجاهين والرأيين منهي عنه محرم ومؤكد ومفروغ منه، ما في نقاش. صنع الطعام للمعزين، التكلف، المؤنة. التعزية ما هي مصيبة إضافية تضاف إلى أهل الميت، ما هم ناقصين مصائب، حيث يقول سووا سرادق، استأجروا خيام، جيبوا عمال، استأجروا كراش، استأجروا سجاد، استأجروا أنوار، هاتوا مطعم. ما هذا؟ هو عرس. ولذلك صارت المسألة فيها أيضا وجاهات الآن، يعني هي قضية يعني والله هذا غني شوف كيف سرادق وأنوار ومطعم جايب من فندق، جايب الأكل من فندق، هذا حاله وسط يعني بس سلك واحد كذا كم بساط يعني. هذول الفقراء متوارين ما يدرون وين المساكين يودي وجوههم. ولذلك المقصود من التعزية التخفيف عن أهل الميت وليس إرهاقهم قطعا. طيب من بقي؟ بقي ضيوف أهل الميت وأقاربهم الذين جاءوا من أماكن أخرى نازلين عندهم ينامون معهم. هؤلاء لو طعموا عندهم لا مانع، لأن هذا طعام ضيافة ما هو طعام عزاء، طعام ضيافة ما هو طعام عزاء. وبما أنهم نزلوا عليهم فلا بد أن يقروهم وأن يكرموهم وأن يطعموهم. ومثل هؤلاء يقال لهم لا مانع أنكم تأكلوا مع أهل الميت من الطعام الذي يأتي به الناس لأهل الميت، لأن من السنة أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت. فخلص عزوا الناس، عز المعزون وانصرفوا، بقي أهل الميت ومن نزل عليهم من ضيوفهم وأقاربهم الذين جاءوا نزلوا عندهم. هؤلاء نقول لما يصنع الطعام لأهل الميت لا بأس أن يطعموا معهم، وحتى لو أهل الميت جلبوا لهم طعاما لا مانع، لأنها من الضيافة الواجب الناس نزلوا عليه. أما عامة المعزين يقال العشاء الغداء لعامة المعزين نياحة بدعة مؤكدة، خصوصا لما يأتي بها أهل الميت. ولما سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن المعزين يأتون إلى أهل الميت وأماكنهم متباعدة، فقال الشيخ إذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله حتى لا يتعبوا الناس أو حتى لا يتعب الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة. واضح الشرط، من دون أن يصنعوا للناس وليمة. وكثير من العلماء إنما أنكر الاجتماع لما قد يحدث فيه من البدع والمنكرات، ومنها النياحة، ومنها قضية مثل هذه. مثل في بعض البلدان في مراتب للقراء، تتصل على نقابة القراء، قالوا نقابة القراء عندنا عزاء نبغى مقرئ، يقول لك تبغى من فئة ألف ولا فئة باء ولا فئة جيم؟ كم فئة ألف؟ ألف. باء 500، جيم 250. عاد فئة ألف هذا اللي يعني مقامات، شغال مقامات، هذا يقرأ مثل القراء الكبار يقلد الأصوات، واللي أقل منه واللي أقل منه. فيستأجر مقرئ أو قارئ، قارئ ما هو مقرئ، استأجر قارئ لكي يقرأ في العزاء وبكذا وكذا، ويجيبوه ميكروفونات وخيام، وهذا إيش يتمايل. وإذا جيت قلت له يا أخي أنت كم تبغى أنت؟ قال أبغى ألف. يا ليش هذا مبلغ كبير؟ قال إيش الله يقول اشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني من الجهل، يعني من الجهل نفكر يعني انه لا ثمنا كثيرا، هو الدنيا كلها قليل، يعني كلها متاع الدنيا قليل، كل التريليونات قليل عند الله. طيب قال شمس الدين المنبجي الحنبلي ان كان الاجتماع فيه موعظه للمعزى بالصبر والرضا وحصل له من الهيئه الاجتماعيه تسليه بتذاكرهم ايات الصبر واحاديث الصبر والرضا فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفة، فإن التعزية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على غير الصفة التي تقع في زماننا من الجلوس على الهيئة المعروفة اليوم لقراءة القرآن، تارة عند القبر في الغالب، وتارة في بيت الميت، وتارة في المجامع الكبار، فهذه بدعة محدثة كرهها السلف. هذا في تسلية أهل المصائب لشمس الدين المنبجي رحمه الله. فإذا الخلاصة، الجلوس الخالي من المنكرات من تهيج الأحزان والنياحة واللطم وشق الثوب وتقطيع الشعر ونثر التراب على الرأس وصنع الطعام وعمل ولايم والتكلفة على أهل الميت المؤنة عليهم، إذا خلت من المنكرات والبدع فلا مانع من الاجتماع. وطبعا عرفنا قول من كره الاجتماع أصلا، كأن الذين كرهوا سبحان الله رأوا يعني النتائج، رأوا النتائج. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما يفعله بعض الناس من نصب سرادقات وجلب قراء يتناوبون على القراءة بأجر أو بغير أجر، ووضع حفل طعام بعد الأربعين، كل ذلك لا نعلم له أصلا في الشرع، بل هو من البدع المحدثة في الدين. فتاوى اللجنة. السؤال الآن: هل يتميز أهل المصيبة بلباس عن غيرهم من الحاضرين أم لا؟ أما لبسهم الثياب التي يتميزون بها عن غيرهم فينبغي عدم فعل ذلك، لأنه قد يكون دالا على عدم صبرهم وعلى جزعهم من هذه المصيبة. قال ابن الجوزي رحمه الله: يكره لبسه خلاف زيه المعتاد الفروع. وقال المرداوي: يكره للمصاب تغيير حاله من خلع ردائه ونعله وتغليق حانوته وتعطيل معاشه على الصحيح من المذهب. لأنه هذه مسألة الآن، هل يجوز إغلاق المصلحة يعني افرض مثلا مات ابن مدي صاحب الشركة، نسكر الشركة 3 أيام ونعطي إجازة للموظفين، وإذا كانت سلسلة محلات يعني نغلق الحوانيت والمحلات. هذا السؤال، هل هذا يجوز أم لا؟ المرداوي قال: يكره تغليق حانوته وتعطيل معاشه، وقيل لا يكره، يعني تغليق الحانوت وتعطيل المعاش. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة يوم مات بشر، بشر الحارث، كان أحمد رحمه الله يحبه ورجل صاحب عبادة وزهد، فلما مات بشر في اليوم اللي مات فيه بشر أحمد رحمه الله سئل عن مسألة يعني للإفتاء، فقال: ليس هذا يوم جواب، هذا يوم حزن. حتى يعني العقل والقلب يعني ما هو مجتمع من الحزن، مصيبة. وقال المجد: لا بأس بهجر المصاب الزينة وحسن الثياب 3 أيام، وجزم به ابن تميم وابن حمدان الإنصاف. إذن مسألة إن واحد يترك الزينة 3 أيام لا مانع، وهذا أصلا ورد مباحا بالنص للمرأة في غير الزوج، الزوج 14 و10 أيام، في غير الزوج ابن أخ أب مات لها يجوز أن تترك الزينة حدادا، تترك الطيب والحلي والمكياج مثلا والثياب الجميلة 3 أيام يجوز. وأيضا هنا قال المجد: لا بأس بهجر المصاب الزينة وحسن الثياب، يعني لأنه ما يتناسب، يعني لو أراد فلو قال: أنا اليوم لن ألبس مثلا ثياب مكوية وثياب ولا لن أضع زينة وخاتم، لا مانع، فيقال له لا مانع مراعاة للنفس البشرية 3 أيام حتى تسكن، لا مانع من ترك الزينة. مسألة تعطيل الأعمال اختلفوا فيها، بعضهم كابن الجوزي كرهها وبعضهم أجازها، قال: خلاص أصلا ما في نفسي داوم، يعني ما في نفسي فتح المحل وما في. لكن طبعا بقيت الشركات الكبار يعني اللي ما له دخل في المصيبة واللي ما يعني ما هو متأثر فيها أصلا. طبعا الأصل تمشي الأمور على على على, على ما هي عليه. ومسألة تميز أهل المصيبة بملابس خاصة، من العلماء من قال بتحريم ذلك وهو مذهب الشافعية، قالوا: لما في تغيير المعزي لهيئته بدافع الحزن مناقضة للصبر الواجب على أقدار الله. قال الخطيب الشربيني: ويحرم أيضا الجزع بضرب صدره ونحوه كضرب خد، ومن ذلك أيضا تغيير الزي ولبس غير ما جرت به العادة والضابط، كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى. هذا الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. وقال في الفروع طبعا من كتب الحنابلة: ولا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا والمراد علامة ليعرف بها فيعزى. طبعا هذا معناه أنه له رأي آخر، أنه هذا رأي آخر، يعني المسألة فيها خلاف. لكن أنكر هذا الكلام ابن القيم، قال: وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به ففيه نظر، وأنكره شيخنا، ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلوا شيئا من ذلك، ولا نقل هذا عن أحد أو ولا نقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين، والآثار كلها صريحة في رد هذا القول. وقد أنكر إسحاق بن راهوية أن يترك لباس عادته، وقال هو من الجزع. وبالجملة فعادتهم أنهم لم يكونوا يغيرون شيئا من زيهم قبل المصيبة، ولا يتركون ما كانوا يعملونه، فهذا كله مناف للصبر، والله سبحانه أعلم. هذا في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أو عدة الصابرين. ونأتي إلى مسألة لبس السواد هنا. الآن فشى في الأمة تخصيص الفرح الأبيض والحزن الأسود تشبها بالنصارى، هذا ما كان عند المسلمين، يعني أنه تخصيص الفرح باللون الأبيض تخصيص الحزن باللون الأسود، هذا ما هو عند المسلمين، هذا مصنع النصارى وفعل يعني فعل الكفار. الأبيض عند المسلمين سنة، البسوا البيض وكفنوا به موتاكم. فيلبس يعني في العرس في مجامع الناس في غيره يلبس البياض، لبس البياض سنة، لكن تخصيص يعني لازم ثوب الفرح يكون أبيض، لازم سكري، لا وردي، لا أبيض، لازم بدل البيضة فرض لازم في العرس. والعزاء أسود، كلهم أسود. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم تخصيص لباس معين للتعزية كلبس السواد للنساء؟ فأجاب: تخصيص لباس معين للتعزية من البدع فيما نرى، ولأنه قد ينبئ عن تسخط الإنسان على قدر الله عز وجل. يعني إحنا أصحاب المصيبة تعالوا إلينا، خلاص أنتم ليش تتميزوا عن غيركم؟ خلاص أنتم من العباد. هذا التميز بدعة. قال: وهو ينبئ عن شيء من التسخط، فلا شك أن تركه أولى، لأن الإنسان إذا لبسه فقد يكون إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة. مجموع فتاوى الشيخ. وقال: لبس السواد حدادا على الميت من البدع وإظهار الحزن، وهو شبيه بشق الجيوب ورطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، حيث قال: ليس منا من شق الجيوب ورطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. انتهى. طيب، ماذا عن صنع الطعام؟ السنة أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم، أو حتى لو أتوا به من مطعم أو مطبخ إلى أهل الميت وهم يتكفلون بذلك، يعني الجيران الأقارب الناس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود بن ماجة وحسنه ابن كثير أيضا. قال ابن قدامة: يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به أو يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم. يعني يمكن في البيت فيه صغار، بس الآن الكبار ما هم حول الطبخ. قال: فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم المغني. واختار الجمهور صنع الطعام لهم ما يشبعهم يومهم وليلتهم، وذهب الحنابلة إلى أن بعث الطعام لأهل الميت يكون لمدة 3 أيام للإنصاف. والحديث ذكر فيه العلة لماذا يصنع الطعام لهم، قال: قد أتاهم ما يشغلهم. فإذا ما داموا مشغولين محزونين يصنع لهم الطعام، زالت المصيبة وأثر المصيبة، خلاص عادت الأوضاع إلى طبيعتها. وصنع أهل الميت الطعام للناس مصيبة. قال ابن قدامة: فأما صنع أهل الميت الطعام للناس فمكروه، لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم، وتشبها بصنع أهل الجاهلية، يعني على أثر جرير السابق المغني. ومنهم من نص على التحريم، قال ابن مفلح: وقيل يحرم، وكرهه أحمد، وقال: ما يعجبني، ونقل جعفر: لم يرخص لهم، ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلية، وأنكره شديدا الفروع. وهذا رأي لجنة دائمة، صنعة الطعام من أهل الميت للناس من عمل الجاهلية فلا يجوز فعله، وسواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة أو الأربعين، كل ذلك لا يجوز. لكن من الذي يصنع أهل الميت لهم طعاما؟ ضيوفهم النازلين عليهم من أقاربهم مثلا. قال ابن قدامة: وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم، ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه المغني. وقال ابن مفلح: ويكره صنيع أهل الميت الطعام، زاد الشيخ يعني ابن قدامة، وغيره إلا لحاجة الفروع. قال الشيخ ابن باز: أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنع لهم الطعام من أجل الضيافة، ما هو من أجل العزاء، من أجل الضيافة. كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاء من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام، ما أهدي لهم من الطعام. إذا ما هو المنهي عن أنه أهل الميت يصنع الطعام لعموم المعزين، لعموم المعزين. أما أنه أهل الميت يأتيهم طعام فلهم ولجيرانه، لهم ولمن نزل عليه من الضيوف، ثم يقولون يعني: يا نادوا فلان وفلان، الأكل كثير، نادوا فلان وفلان خلهم يجوا معنا، لا مانع، على كلام الشيخ عبد العزيز. وهذا الطعام مصنوع لأهل الميت، جاءهم من غير تكلف منهم ولا مؤنة. وأما أنهم يتكلفون بصنع الطعام لعموم المعزين، وتشوف العزاء ولا تباسي جاية، تباسي رايح، صحون جاية، صحون رايح لعموم المعزين وعلى نفقة هؤلاء المساكين، فهذا لا شك أنه من عمل الجاهلية، وليس لا عقل ولا شرع. يعني لو فكرت فيها عقلا، ما هو عرس هذا مناسبة فرح ندعو عموم الناس، ولهم الآن فاضين هؤلاء مساكين مشغولين لنرهقهم بمطاعم ومطابخ ونفقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد. وضع مزيل العرق قبل الإحرام لا مانع، وضع اليد على الكتف حين التعزية هذا ربما يكون من عادات بعض الناس، عادات يعني ما هو يعني فعلها تعبدا، يعني مو أنه يعتقد يدين الله أن وضع اليد على الكتف في أجر أكثر، لا. لكن مثلا في بعض العادات الناس مثل السودان، إذا جاء وضع يده على كتف، هذه عادات الأصل فيها الإباحة ما لم يرد في النهي في الشرع، ما دام ما ورد نهي في الشرع فإنها مباحة. ما حكم التجارة في البورصة؟ فيه تفاصيل، الحلال حلال والحرام حرام، وفي شبهات. ما حكم من يقول بعد الدفن سامحوه؟ ما في عبارة معينة، لكن يذكر الناس بعضهم بعضا أن يسامحوا فلانا، أن يحللوه، يبيحوه، وأنه هذا يعني من مكارم الأخلاق أنك تعفو، والآن الرجل صار عند ربه، وخصوصا من بينه وبين الميت خصومات، شريك، جار، كذا، زميل في العمل صار بينهم مشكلة. وفي ناس يصير يعني من يعني يصير بينهم بين بعض الأشخاص مشاكل، وأحيانا تبلغ المحاكم، لكن إذا مات خلاص قال أنا سامح، يعني من كرم نفسه، من طيب نفسه، ما يكمل العداوة، خلاص تنتهي بالموت، بعد خلاص إيش الفائدة أن يعذب أخي بسببي وأنا إيش أستفيد؟ لو قال إيه، لو جاك واحد يقول لك ها أنت، قال أنا ليش أسامحه؟ أنا أبغى أخذ من حسناته يوم القيامة. لا يا حبيبي، ولا فكر، ما فيه، ماذا نقول له؟ ولو ما عنده حسنات يأخذ من سيئاتي حط عليه، أنا مستفيد، ليش أسامحه؟ ماذا نقول له؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا صارت كلمة أجره على الله خلاص، عاد هذا أكثر من الحسنات اللي راح تأخذها منه وأكثر من السيئات اللي راح تنحط عليه، لأنه خلاص دخلنا في على الله. على الله هذه مفتوحة، على الله مفتوحة. يعني ممكن إذا أنت هو يعني إذا كان الظلم اللي ظلمك إياه بقدر مثلا 10,000 حسنة ستأخذ من حسناته لرصيدك، فإذا عفوت عنه فأجره على الله ممكن يصير مليون، ممكن خلاص يجيك شيء أعظم. فإذا أنت تدور الأجر فاعفو، تبغى الأجر الأكثر إذا أنت تبغى تستفيد. أما إذا تبغى الرجال إلا يتضرر هذا شيء ثاني. يعني بعض الناس يقول لا أنا أبغى هو يوم القيامة، يعني هيك سبحان الله. هذا ليش يعني من واحد يبيت وليس في صدري على حقد؟ على إنه في ناس كذا يعني. طيب أنت إيش حتستفيد؟ يقول ولو ما استفد شيء، المهم إنه هو طيب. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طيب الملائكة تستغفر حتى يقوم من مكانه من الصلاة. إذا غيرت مكاني داخل المسجد يرجى استمرار الاستغفار، لأنك ما غيرت المكان كله، طلعت من المسجد. فإذا ما جاء في بعض الأحاديث مكث في مصلاه يشمل المسجد كله. أكون مأموم أحيانا يحصل لي بعض السرحان ولا أنتبه والإمام يركع فأذكر لي ما قرأت الفاتحة. طبعا إذا صار معذورا في عدم القراءة بالنسيان بالسهو بدخولي متأخرا ممكن هذا مما يتحمله الإمام عن المأموم، ولكن مسألة يعني اللي هو الغفلة يعني الصلاة ما في خشوع قلبه في الدنيا هذا مذموم. ما حكم من قاطعك بسبب عدم حضورك في أيام العزاء لظرف؟ ما له حق، لأنه الحضور أصلا مستحب وليس بواجب. وثانيا علمنا أصلا موقف العلماء في الاجتماع. ثالثا أنت عندك ظرف معذور يعني، ولذلك ما ينبغي أن يقاطعك، والمقاطعة حرام. بعدين هل أنت تقاطع واحد والمقاطعة حرام لأجل ترك مستحب؟ يعني هو الآن لما ما جاء في العزاء أقصى ما فعله إيش؟ ترك مستحبا، التعزية مستحبة. طيب وأنت إيش فعلت؟ قاطعته والمقاطعة حرام، فهل يجوز أن نرتكب حرام لأجل ترك مستحب؟ أي ما يجوز. هذه مسألة تحتاج إلى بحث، ما عندي فيها جواب الآن. ما حكم إنشاء الهاشتاغات لذكر فضائل الأموات؟ هل تدخل من ضمن نعي الجاهلية؟ يعني أصلا نعي الجاهلية ما هو؟ كان إذا مات الميت أرسلوا صياحا يصيح في الأسواق مات فلان وفلانا كان 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 كان، يعددون المآثر والمفاخر. طيب العلماء لما يكتبوا في التراجم إنه الشيخ فلان توفي كذا وكان كان كذا، ذكر المفاخر والمآثر في أنواع، مثلا في شيء بحق وشيء بباطل وشيء مقرون فيه الجزع، وويلا وثبوراه وفلاناه مات فلان اللي كان واللي كان واللي كان، مثل وعضداه وسنداه. ورد في الأحاديث أنه هذه من أسباب العذاب، أنه يلكز في القبر وقال له أنت كذلك أنت كذلك في القبر، إذا قالت هذه ولا قال النياحة وعضداه وسنداه. ففي فرق يعني بين قضية ذكر مآثره ليقتدى به، يعني أنه يقال والله مات الشيخ فلان وكان وكان وترك كذا وعمل كذا ليقتدي به من بعده فيكون جائزا، وبين اقترانها بواعظ داه وسنداه وفلاناه وكذا، أو مثلا يعني المدح الكاذب، يمكن هو من الفسقة فيجعل في الإطراء كأنه من أولياء الله الصالحين، هو فاسق فيجعلون كأنه ولي، هذا واضح أيضا. هذا تزوير، زور، هذا زور، شهادة زور. الهاشتاغات الآن إذا قيل ما هو المقصد منها؟ المقصد منها مثلا تعريف الناس بالميت، أو مثلا حثهم أن يفعلوا مثله مثلا، أو أن يترحموا عليه لهذه الأشياء. طيب، هذا لعلنا نبحث هالمسألة هذه إن شاء الله. هل الاكتفاء بقراءة شروح الكتب يغني عن حضور الدروس العلمية؟ لا، ما يغني عن الحضور. أول شيء حلقة العلم فيها أجر، ثانيا قد يفهم من الكتاب فهما خاطئا. طبعا ما يعني أن الدروس ما فيها أخطاء، لكن الخطأ في القراءة أكثر. الدرس في عدة أشخاص، لو أنا أخطأت مثلا ممكن أخ يصح، هذا يصوبني، هذا يقول، لكن ليست كذلك، لكن كذا. دائما العقل الجمعي أو الجماعي، الفهم الجماعي أصوب من الفهم الفردي. هذه فوائد الدروس والحلق. هل الكسوف علامة غضب من الله؟ هو تخويف، يخوف الله بهما عباده، هو تخويف أكيد يعني. واللي يقول كان تخويف لما كانوا الناس ما عندهم علم بالفلك وتقدم، الحين بعد ما عرفنا تحدثنا ظاهرة فلكية طبيعية، ظاهرة فلكية طبيعية، فلا داعي للخوف والقلق، واذهبوا إلى البحر وصوروا الشمس وهي تغرب كاسفة واستمتعوا بهذا المنظر الجميل. هؤلاء الزنادقة الجدد اللي عندهم يعني إيه؟ الله يقول يخوفكم، هذا يقول ما في سبب، خلاص هو مخروط، وتيجي الشمس هنا والقمر هنا والأرض هنا والشعاع وهذا الظل يحجب هذا، تات لهم. طب هذا يا أيها المغفل، هذا يعرف بطليموس قبل الإسلام. بطليموس مؤلف في علم الفلك عن الكسوف والخسوف وبدقة وحسابات دقيقة، ومعروف اليونانيين كيف كان شغلهم بعلم الفلك وعارفين. فما يعني مش الإسلام يعني، من قبل الإسلام معروف شلون هو المخروط، كيف جاي الشمس والقمر والأرض، هذا عارفه، عارفينه اليونان من زمان. المسألة أنه الآن هذه الظاهرة، هذه الفلكية، الله يخوف عباده، يذكرهم بيوم القيامة أنه كيف تنزع ضوء القمر ونور الشمس، ضوء الشمس ينزع ونور القمر ينزع، إذا الشمس كورت، فإذا برق البصر وخسف القمر. هذا يقول لا، ما ظهر فلك، روح صور. فا كان يفزع إلى الصلاة، قال فافزعوا، وهذول بدل ما الصلاة ماسكين تلسكوبات ورايحين صور. هذه أيوة، هو ما نرسل بآيات إلا تخويفة، لكن وإن يروا كل آية لا يؤمن، خلاص. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الآن يوريك نموذج كذا مصغر كذا، يوم القيامة يذكرك بيوم القيامة وانت، ويقول لا، هذه خلاص تقدم العلم، ما عاد في شيء يخوف. وإذاك سبحان الله تشوف الكفرة لما يصوروا مشاهد من عند الكفار، يعني كسوف كلي حلقي، تحصل إيش؟ تصفير وتصفيق لما يصير، يعني هذا استقبالهم للآيات، أهل الغفلة والعياذ بالله. يعني يذكرك بقول الله في عبادة كفار قريش، التصفير والتصفيق، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدير. طيب، الأقرباء هم الذين يصنعون الطعام في العادة، خلاص ماشي، مو أهل الميت صنع، الأقرباء صنعوا لهم طعاما، طيب الحمد لله حصل المقصود. إقامة جمعيات خيرية تختص في الكراسي والفرش مجانا لمن أراد العزاء. طيب نحط هذا أيضا مع أسئلة التي للبحث. كيف نرد على من يقول أن الوليمة للعزاء ليست بدعة لأنها من العادات؟ لا، بس هذه فيها نص يا أخي، معليش. هو الآن إحنا نقول ما كان من أمر العادات الأصل فيه الإباحة، بس ما لم يرد فيه نص. والآن عندك يعني في قضية كنا صنع الطعام من النياحة، وحتى الذين رخصوا بالاجتماع نصوا على أنه عدم عمل الوليمة، ثم ذكروا العلة، قالوا أنه أنت تشغل أهل الميت بإيش، هم عندهم مصيبة تشغلهم مصيبة ثانية، ثم في إثقال ومؤنة كلفة. طيب، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.